نشرح حيث استهدفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره هكذا وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، جديد قراراتها والتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
الأشغال تنظم مؤتمرا لحصر الدمار في العدوان الأخير، والعمل تنشر أسماء المستفيدين من برنامج طموح 2. وفد وزاري يطلع على احتياجات الصحة بغزة وهي تشون الأسرى تؤكد تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المرضى. شركة الكهرباء تفصل خط بغداد المغذي لغزة الأربعاء المقبل للصيانة، والزراعة تستبشر بمتوسط عال لهطول الأمطار. سعدتم مساء مستمعينا الكرام. النشرة الحكومية من إذاعة الري يقرأها عليكم غازي العلول. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان مؤتمرا في مدينة غزة يبين فيه إحصائيات الدمار الذي لاحق بالمنازل والممتلكات العامة خلال العدوان الأخير على مدينة غزة. وذكر سرحان أيضا في بيانه مجمل الأضرار التي لاحقت بالمباني السكنية في المناطق الجنوبية للقطاع، وبيّن سرحان أعداد الوحدات السكنية المدمرة والتكلفة التقديرية لكل منشأة، مشيرا إلى نوع الضرر الذي لاحق بها وما مجموعه من الخسائر التي تقدر بحوالي 4 ملايين دولار. وأشار سرحان أن قسوة القصف وتعمد استخدام مقذوفات ثقيلة تتجاوز هدف تدمير المنزل، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لتكرار العدوان، لا سيما أن القطاع يعاني تأخرا في عملية الإعمار. وذكر وكيل وزارة الأشغال إحصائيات ومستجدات برنامج إعادة إعمار القطاع بعد عدوان 2014 وما قبله من الهدم الكلي الذي لحق بالمباني.
في محافظة غزة كان لها النصيب الأكبر، حيث شنت قوات الاحتلال غارة حربية على فندق الأمل، وهي بناية مكونة من 5 طبقات، وأسفر القصف عن تدمير المبنى بشكل كامل، كما أوقع القصف أضرار كبيرة في محيط المبنى، شملت المنازل السكنية والمحلات التجارية وشبكات الهاتف والكهرباء. أيضا بناية سكنية تعود ملكيتها للمواطن ناجي الياسجي، وهي مكونة من 5 طبقات وتحوي 17 شقة سكنية، وتسبب القصف في تدمير البناية بالكامل. أيضا عمارة سكنية تقع في شارع العيون ومكونة من 4 طبقات، وتسبب القصف في تدميرها بشكل كامل. 4 مقر فضائية الأقصى الواقع في حي النصر والمكون من 4 طوابق، وتسبب القصف في تدميره بشكل كامل، وألحق القصف أضرار جسيمة في الشقق والمنازل السكنية والمحال التجارية الواقعة في محيط المقر. محافظة خانونس منزل المواطن نصر الله لبريم والمكون من 3 طبقات، وتسبب القصف في تدميره بشكل كامل. محافظة رفح منزل سكني تعود ملكيته للمواطن محمد نوفل الظهير والواقع في غرب رفح، وأسفر القصف عن تدميره بشكل كامل. كل هذه الأضرار نتجت عن هدم كلي 77 وحدة سكنية غير صالح للسكن، شقق سكنية أصبحت غير صالح للسكن، 20 وحدة سكنية، ضرر بليغ 55 وحدة سكنية، ضرر جزئي طفيف 1100 وحدة سكنية، وبالتالي مجموع الوحدات التي تضررت فيها في هذه الهجمة 1252 وحدة سكنية، وتقدير الضرر إلها تقريبا 4 مليون دولار عدا الأضرار في المعدات وفي التجهيزات والتي لا تقل عن 1 إلى 2 مليون دولار. وقد كانت قسوة القصف وتعمد استخدام مقذوفات ثقيلة تتجاوز هدف تدمير المنزل أو المنشأة المستهدفة لتلحق أضرارا جسيمة في محيطها وتبث الرعب في قلوب المدنيين الآمنين. وعليه فإننا ندعو المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك فاعل يضع حدا لتكرار العدوان ويحمي السكان المدنيين والمنشآت المدنية، ولا سيما أن قطاع غزة يعاني من تأخر في عملية إعمار ما تم تدميره خلال الحروب السابقة نتيجة للحصار المفروض على القطاع وعدم التزام المانحين بتعهداتهم في مؤتمر القاهرة. إلى هذه اللحظة ما تم إنجازه من الوحدات السكنية هو 9300 وحدة سكنية من أصل 11000 في حرب 2014، بالإضافة إلى 1000 وحدة سكنية من الحروب السابقة. وما تم هذه 9300 تشمل ما تم إنجازه وهي 6990 وحدة سكنية وتمثل 58%، بالإضافة إلى ما هو تحت الإنجاز ما يتوفر له من تمويل اللي تقريبا 2700 وحدة سكنية. إذن إحنا يعني ما زال عندنا ما تم إنجازه وما هو تحت الإنجاز وما يتوفر له من تمويل يمثل 77% من الهدم الذي يعني تم تدميره من خلال الحرب السابقة 2014 والحروب التي قبلها.
في موضوع آخر، نشرت وزارة العمل في غزة أسماء الخريجين والعمال المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت للعمال والخريجين. وقالت وزارة العمل في غزة أمس إنها ستنشر أسماء الخريجين والعمال المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت ضمن برنامج طموح 2. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
من الخريجين والعمال المتقدمين في وزارة العمل تنتظرهم فرصة الاستفادة من برنامج طموح 2 ممن طابقوا الشروط والمواصفات المحددة. مدير عام التعاون الدولي والعربي في وزارة العمل المهندس ماهر أبو ريا أوضح أن المسجلين في برنامج التشغيل المؤقت من العمال والخريجين تم اختيارهم بناء على المعايير التي تؤهلهم للاستفادة من فرص العمل، وتم بشكل إلكتروني ولم يكن هناك أي تدخل بشري بها.
سجل عنا في برنامج سوق العمل ما يقارب 88 ألف مسجل. اخترنا هؤلاء المستفيدين بمعايير غاية في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، حيث شكلت لجنة حكومية لوضع المعايير والتي تم تحديدها من خلال 3 محددات. الخلاصة أنه تمت هذه الفلترة فأصبح العدد المسجلين والذين يستحقون هذه الفرص من 88 ألف إلى 75 ألف مسجل يستحق فرصة عمل وفق معايير وزارة العمل.
وأشار أبو ريا أنه سيتم فرز الأسماء على المؤسسات خلال 2 من نشر الأسماء، مبينا أن التسجيل في برنامج العمل المؤقت سيبقى مفتوح نظرا لاقتراب موعد الدفعة 2 والتي ستكون في شهر ديسمبر المقبل.
وسيتم الفرز يعني على أكثر حد خلال 2 بعد الإعلان عن الأسماء سيتم فرز هؤلاء المستفيدين على المؤسسات. لدينا الجهوزية والقدرة الكاملة، حيث لدينا 5 مديريات في المحافظات فيها كامل الاستعدادات والجهوزية لفرزهم على المؤسسات في أقصى سرعة. نعم سيبقى مفتوح لأنه صديقي في الدفعة 2 ستكون في بداية شهر ديسمبر، فالتسجيل سيبقى مفتوح حتى نهاية شهر نوفمبر، أي سيغلق التسجيل مساء 30/11.
أبو ريا أكد أن الفحص على الأسماء سيكون خلال نظام الدخول الموحد من خلال موقع وزارة العمل، مشيرا أن الخريجين سيستفيدون لمدة 6 أشهر والعمال 3 أشهر.
فحص على الأسماء سيتم من خلال التسجيل الموحد أو ما يسمى الدخول الموحد.
نعم.
أي أن الخريج أو العامل سيضع رقم الهوية والباسورد من خلال موقع وزارة العمل وسيحصل على النتيجة. وليس على رقم الهوية فقط، إنما على الدخول الموحد من خلال موقع الوزارة. بخصوص التشغيل، الخريجين لمدة 6 شهور والعمال لمدة 3 شهور، البكالوريوس سيتقاضى 1000 شيكل والدبلوم والعمال 900 شيكل والأطباء 1200 شيكل.
هذه الفرص وغيرها التي تطلقها وزارة العمل تسعى من خلالها التخفيف من حدة البطالة في صفوف الخريجين والعمال، والتي وصلت إلى قرابة 305 ألف متعطل عن العمل نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع لأكثر من 12 عاماً.
دعا نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة المهندس علاء الدين العرج إلى حل مشكلة الإرجاع الضريبي لمقاولي غزة لتفادي انهيار قطاع الإنشاءات، مناشدا الرئيس ورئيس الوزراء وحكومة الوفاق الوطني بإخراج هذا الملف من المناكفات الحزبية وتسديد هذه المستحقات أسوة بالزملاء في الضفة الغربية. وحذر العرج من الكارثة التي ستلحق بالاقتصاد الكلي والعمالة إذا لم يتصدى الجميع لهذه المشكلة التي أصبحت تهدد بانهيار اقتصادي شامل وبطالة غير مسبوقة، وباتت تهدد الأمن والسلم الاجتماعي وتوفر بيئة خطرة من الفوضى والمشاكل الاجتماعية والإنسانية والأمنية التي ستعصف بمستقبل وقضية الشعب الفلسطيني، حيث أن هذا الوضع يوفر بيئة ملائمة لحلول تصفوية لقضية شعبنا وفي مقدمتها صفقة القرن. في موضوع منفصل وفي قضية قانون الضمان الاجتماعي، أكد عضو الحراك من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل عامر حمدان أنه بالتنسيق مع النقابات الحرة واللجان العمالية سيكون هناك تعطيل عمل في المؤسسات والشركات في الضفة الغربية من الساعة 1 وحتى 2 ظهرا، وعدم تقديم الخدمات مع بداية تطبيق الخطط الزمنية التي أعلنتها حكومة الوفاق بتسجيل الشركات.
في غضون هذه الساعات يبدأ مواكب الغضب 2، وهي التجمع على مداخل المدن والدخول بشكل جماعي لإيصال رسالة للقائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي والجهات المعنية. أضف إلى ذلك أنه غدا بالتنسيق مع النقابات الحرة واللجان العمالية سيكون هناك تعطيل العمل في المؤسسات والشركات من الساعة 1 حتى الساعة 2، وعدم تقديم الخدمات توافقا أو مع بداية تطبيق الخطة الزمنية التي أعلنت عنها الحكومة بتسجيل الشركات.
وأوضح حمدان أن هذه الخطوة تأتي كأولى الخطوات التصعيدية بخصوص رفض تطبيق القانون بصيغته الحالية وتعنت حكومة الوفاق وعدم استجابتها لأي من مطالب النقابات الحرة أو الحراك الموحد.
أضف إلى ذلك أن هذه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح لرفع وتيرة التصعيدات بخصوص رفض تطبيق هذا القانون بصيغته الحالية وتعنت الحكومة وعدم استجابتها لأي من مطالب النقابات الحرة أو اللجان العمالية أو حتى الحراك الموحد.
وحول اجتماع الحراك مع اللجان البرلمانية والكتل بحضور الوزراء، قال حمدان: لقد أكدنا في الحراك على ضرورة تجميد القانون وتعديله ومن ثم طرحه بالشكل الاختياري.
يعني نحن كنا واضحين عندما ذهبنا ودعينا إلى اللجان البرلمانية والكتل بحضور الوزراء، طلبنا منهم الآتي بكل وضوح: التجميد والتعديل ومن ثم طرحه بالشكل الاختياري.
وأضاف: طالبنا الحكومة بالخروج بشكل رسمي والإعلان عن تجميد القانون دون سقف زمني والتشارك مع كافة الجهات المعنية وذوي الاختصاص في بنود تعديلية ومن ثم طرحه بشكل اختياري.
وقلنا أنه قبل الشروع في الحديث عن تعديل البنود يجب الحكومة أن تخرج بشكل رسمي لجمد هذا القانون دون سقف، كما تم الحديث، يعني أنقل ما دار بيننا وبينهم في حوار بسيط لوقت قليل ليس بكثير. أن يجمد هذا القانون دون سقف زمني ومن ثم يطرح بالتشارك مع جميع الجهات المعنية وذوي الاختصاص في بنود تعديله، ومن ثم يطرح بالشكل الاختياري. إلى الآن لا يوجد أي رد من الحكومة أو رد على هذا الاجتماع.
وأكد الاستمرار بالتصعيد والاعتراض وفي ممارسة حقهم القانوني الذي يكفله القانون والدستور.
فنحن مستمرون في التصعيد، مستمرون في الاعتراض، مستمرون في ممارسة حقنا القانوني الذي يكفل لنا الدستور والقانون بشكل قانوني وتحت مظلة القانون ووفق رؤية الشرعية. نعم.
هذا ويشهد القانون منذ أكثر من شهرين جدلا واسعا في الساحة المحلية في الضفة على وجه الخصوص، إذ تطالب مؤسسات في القطاع الخاص ونقابات عمالية بتعديل جملة من البنود محل الخلاف، فيما تصاعدت المطالب في الاعتصامات الأخيرة إلى حد إلغاء القانون كليا. وينص القانون على اقتطاع 7.2% من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا و10.9% من رب العمل، كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما، ويمنح قانون الضمان الاجتماعي الموظفين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد وقيمة الراتب الشهري. عقد وفد وزاري ضم كل من مامون أبو شالة وزير العمل ومفيد الحسين وزير الأشغال العامة والإسكان وهيفاء لغا وزيرة شؤون المرأة اجتماعا مهما مع وكيل وكواتر ومدراء وزراء الصحة بغزة للتعرف والوقوف على احتياجات الوزارة والقطاع الصحي بشكل عام من الأدوية والمهام والمستلزمات الطبية. واستمع الوزراء الثلاثة من وكيل وزارة الصحة بغزة الدكتور يوسف أبو الريش إلى شرح مفصل عن وضع القطاع الصحي واحتياجات الوزارة من الأدوية والمهام والمستلزمات الطبية والمباني والأقسام والمعدات. إلى ذلك قال وكيل وزارة الصحة دكتور يوسف أبو الريش إن وزارته تسعى لوضع خطة وطنية شاملة تعمل على توحيد جهود التوعية بمضار استخدام المضادات الحيوية، مشيرا إلى العمل على تشكيل لجنة وطنية في كل محافظة لمتابعة الحد من انتشار البكتيريا ومكافحتها. وأكد أبو الريش في كلمة ألقاها خلال افتتاحية اليوم العلمي الخاص بالمضادات الحيوية أن العمل في ملف المضادات الحيوية يحتاج منظومة متكاملة لإنجاحها، لافتا إلى جهد وزارة الصحة الذي يقوم على مؤسسة الجودة ومكافحة العدوى ضمن هيكل تنظيمي. واصلت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية صباح اليوم الجلسات التثقيفية والتي تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ضمن مشروع الاستجابة والاستعداد لتنمية احتياجات النساء المهمشات في قطاع غزة. وأوضحت المنسقة وسام المدهون أن اللقاءات تشمل الحديث عن العنف المبني على نوع الاجتماعي وماهيته ومفهوم العنف وأنواعه وأسبابه والعوامل التي تساهم في تقويته وأثاره على النساء بالإضافة لآليات الحماية منه وتجنبه. في موضوع منفصل نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها صباح اليوم شهادات حية لعدد من الأسرى المرضى والجرحى يؤكدون من خلالها استمرار الجريمة الطبية بحقهم، ويتضح ذلك من خلال عدم تشخيص حالاتهم المرضية كما يجب وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهم والاستهتار بأوضاعهم الصحية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
وسط تسارع وتيرة الأخبار التي تنقل صورة الانتهاك العنجهي الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذين يعانون مرارة الأسر وأوجاع أمراضهم، نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها صباح اليوم شهادات حية لعدد من الأسرى المرضى والجرحى يؤكدون من خلالها استمرار الجريمة الطبية بحقهم، ويتضح ذلك من خلال عدم تشخيص حالاتهم المرضية كما يجب وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهم والاستهتار بأوضاعهم الصحية. ورصدت هيئة شؤون الأسرى من خلال محاميها حالتين مرضيتين تقبعان في معتقل عوفر، أحدهما حالة الأسير الشيخ جمال حمامرة البالغ 52 عاما من بلدة حوسان قضاء بيت لحم، والذي يعاني من ظروف صحية سيئة منذ فترة، حيث يشتكي الأسير من وجود كتلة على صدره تسبب له آلاما حادة، ومنذ فترة أجريت له فحوصات طبية غير أن وضعه الصحي يتراجع باستمرار، وهو بحاجة إلى علاج لحالته بأسرع وقت ممكن، لكن هناك مماطلة بتقديم العلاج اللازم له. بينما لا يزال يعاني الأسير خير أبو رجلة البالغ من العمر 41 عاما من قرية عطارة شمال مدينة رام الله، يعاني من آلام في خاصرته وتحديدا في منطقة الكلى، وذلك بسبب تناوله مياها ملوثة خلال احتجازه بمركز توقيف الجلمة أثناء فترة استجوابه، وعقب نقله إلى معتقل عوفر لم تأبه إدارة المعتقل بما يعانيه الأسير من أوجاع وأهملت حالته الصحية. في حين تتعمد إدارة معتقل مجيدو إهمال الوضع الصحي للأسير علي حنون البالغ من العمر 22 عاما من مدينة قلقيلية، والذي يعاني من سرطان في الغدد الليمفاوية، وكان يتلقى العلاج قبل اعتقاله، ولكن منذ أن تم اعتقاله وزجه في معتقل مجيدو لم يتلقى أي علاج حقيقي لحالته الصحية. أما عن الأسير المصاب أحمد دعيسات 28 عاما من بلدة بني نعيم شرقية محافظة الخليل، فهو يشتكي من آثار إصابته بعدة طلقات نارية بفخذه الأيمن، وقد جرى نقله مؤخرا إلى عيادة معتقل الرملة، وهو بحاجة إلى متابعة طبية لوضعه الصحي. فيما يمر الأسير محمود عطلة من مدينة نابلس بأوضاع اعتقالية صعبة للغاية أدت إلى تدهور وضعه الصحي، فهو يعاني من جرثومة في المعدة منذ فترة طويلة، وهو بحاجة إلى إجراء فحوصات طبية عاجلة، غير أن إدارة المعتقل تماطل بتحويله، علما بأن الأسير عطلة يقبع منذ 5 شهور في زنازين العزل الانفرادي في عدة سجون إسرائيلية، وقد جرى نقله مؤخرا إلى عزل معتقل عسقلان. هذه الجرائم بحق الأسرى المرضى لا تلقى أي مساءلة دولية أو أممية في ظل الغطاء الذي يعطى للاحتلال لينغمس أكثر في وحل إجرامه.
قال محمد ثابت الناطق باسم شركة الكهرباء اليوم إنه سيتم فصل خط بغداد المغذي لمحافظة غزة من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية يوم الأربعاء المقبل، وبيّن أنه سيتم فصل الكهرباء من الساعة 12 حتى 14 لزوم أعمال صيانة طارئة. في موضوع منفصل، استبشرت وزارة الزراعة بمتوسط هطول الأمطار التي تساقطت على قطاع غزة خلال الأيام الماضية، والذي بلغ 47.5 مليمتر، ما يمثل 14.4% من معدل الهطول العام للأمطار. وأكدت الإدارة العامة للتربة والري في الوزارة في بيان وزعته العلاقات العامة والإعلام أن كمية الأمطار التي تساقطت على جميع محافظات قطاع غزة بلغت 19.3 مليون مليمتر مكعب، وعدد أيام الهطول حتى اللحظة 9 أيام، وكان شمال القطاع هو الأكثر حظا حيث بلغت النسبة في منطقة جباليا 22.5. وأشارت إلى أن الأمطار قد غسلت التربة وأزاحت جزءا من الأملاح المتراكمة فيها، وأن هذه الأمطار مفيدة لكثير من المحاصيل التي زرعت في وقت سابق وستساعد على نضجها، كما حثت المزارعين على الاستعداد الجيد للموسم من خلال تجهيز الأرض بشكل جيد واتباع كافة الإرشادات التي تصدرها الوزارة وأخذها في الحسبان لمنع حدوث أي أضرار والاستفادة من مياه الأمطار، خاصة التي تتساقط فوق المنازل والبيوت البلاستيكية في الزراعة وعدم إهدارها. هذا وكانت قد أفادت سلطة المياه أن التوقعات الصادرة عن عدة جهات مختصة تشير إلى أن الموسم المطري لهذا العام يبشر بكمية أمطار واعدة فوق المعدل العام، بما ينعكس بشكل إيجابي على كمية التغذية في الأحواض الجوفية، خوفا أو خصوصا عفوا من الحوض الشرقي الذي يعاني من هبوط في مستوى المياه والحوض الساحلي المستنزف. ونشدت السلطة في الأهالي بضرورة توخي الحيطة والحذر خلال المنخفضات المطرية والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة وعدم التواجد بمحيطها وعدم القيام بأي رحلات أو مسارات سياحية خصوصا في الأودية التي تشهد حدوث فيضانات مفاجئة. نظمت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورشة حوارية علمية حول الموقف الشرعي من ولي الأمر بمشاركة وحضور نخبة من العلماء والباحثين والخطباء. وبدوره أوضح الدكتور يوسف فرحات مدير عام الوعظ والإرشاد في كلمته الافتتاحية للورشة أنه تم اختيار هذا العنوان للورشة لأنه من الموضوعات التي يدور حولها جدل كبير بين الباحثين، وقال إن موضوع ولي الأمر وشرعيته ووجوب طاعته أو الخروج عليه من الموضوعات الشائكة التي بحثها العلماء قديما وحديثا وهي مدار جدل. وأكد فرحات أن الحوار من أهم الوسائل التي تساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتحاورة في الموضوعات المطروحة ونضج الأفكار. في موضوع آخر، فاز مدير عام مركز إبداع المعلم في فلسطين رفعت الصباح برئاسة الحملة العالمية للتعليم للجميع، وهو موقع رفيع جدا على المستوى العالمي. وحصل الصباح على 74 صوتا مقابل 20 صوتا لصالح منافسته الجنوبية الإفريقية في الانتخابات التي جرت السبت في نيبال. ويشار إلى أن الحملة العالمية للتعليم للجميع من أهم الحركات الاجتماعية التربوية في العالم، وهي إطار تربوي استطاع تأثير في الأجندة العالمية التربوية، وكان وما يزال لها دور بارز في صياغة الهدف الرابع للتعليم ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. نفذت هندسة المتفجرات في المحافظة الوسطى 32 مهمة خلال شهر أكتوبر الماضي، منها مهام أجسام مشبوهة وتحقيق ما بعد الانفجار ومهام تأمين سيارات مشبوهة. وأفادت هندسة المتفجرات أنه تم التعامل مع 15 جسما مشبوها وقد تم التعامل معها وإبطال مفعولها وتأمينها. وأضافت هندسة المتفجرات أنه تم إنجاز 3 مهمات لسيارات مشبوهة و6 مهمات تأمين لمخيمات العودة ومقرات أخرى. كما قامت هندسة متفجرات الوسطى ب3 مهمات معينة لانفجارات في المحافظة و3 مهمات استلام أجسام مشبوهة ومهمتين تحقيق ما بعد الانفجار. قتل مساء أمس 3 مواطنين، أحدهم طفل، في شجارين عائليين وقعا جنوب وشرق قطاع غزة. وأكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بغزة أيمن البطنيجي للرأي مقتل مواطن يبلغ من العمر 32 عاما وطفلا يبلغ 10 أعوام، وإصابة شخصين آخرين بالأطراف السفلية وحالاتهم متوسطة، وذلك في شجار عائلي بمنطقة الشعف في حي التفاح شرق غزة، مشيرا إلى أن قوات من الشرطة وصلت لمكان الحدث وفتحت تحقيقا بالحادث. وفي حادث شجار منفصل أفاد البطنيجي بمقتل شاب يبلغ من العمر 27 عاما جراء طعنه بآلة حادة في شجار خلاء بخان يونس جنوب قطاع غزة، لافتا إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث. في الخبر الأخير في نشرتنا الحكومية، حيث أصيب طفل بجراح خطيرة مساء أمس جراء حادث سير وقع بمنطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة. وأفادت شرطة المرور بأن طفلا يبلغ من العمر عامين فقط أصيب بجراح حرج للغاية في الحادث وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. نهاية نشرتنا الحكومية، وهذا تذكير بالعناوين. الأشغال تنظم مؤتمرا لحصر الدمار في العدوان الأخير، والعمل تنشر أسماء المستفيدين من برنامج طموح 2. وفد وزاري يطلع على احتياجات الصحة بغزة، وهيئة شؤون الأسرى تؤكد تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المرضى. شركة الكهرباء تعلن فصل خط بغداد المغذي لغزة الأربعاء المقبل للصيانة، والزراعة تستبشر بمتوسط عال لهطول الأمطار. شكرا لحسن إنصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت النشرة الحكومية من إذاعة الري، تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.